على المستحاضة والمحشاد في حس الحوض فوقت الحوض ما شاءت من الله الوقت الثاني بالله ما بيحنا نطلق فيه ما بي يعني بس نفسه في الصبح ما في عدد الحوض حتى عدد المستحاضة الجزئية عمز البس الجميع في الصبح ما
سألت يعني نشوف هذا المفتل أنه لا
مفتل
معلق على
معلقين يعني كل تعليقات على الأساس ما في عشان بس كل سبعين نقطة ما تخصص
يعني أنه القواعد مثل ما قلت لك مبارك قواعد تأبى
إيه بس من شيء ما
ما استفاد الشيء عشان النوافل
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا ولا يبقى من يسير كجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. وإن من شيء لا يسبح بحمده ذلك سبحان الله. على ذلك الإسلام يا ربنا لك الحمد. الحمد لله جل شأنه ولا إله غيره. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحمده مفردا وأصيلا. أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما نشر الذاكرون قبل عن ذكرك القائلون أنه لا إله إلا الله. 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 سيدنا وإمامنا محمد رسول الله حقا ورسول الله. علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث إن شاء الله من الآمين. ربنا تقبل منا ربنا وعافنا واعف عنا وارحمنا وارحمنا بسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد ابتدأنا بحكم نظر الرجل إلى المرأة، وقسم الشيخ ذلك إلى 7 أقسام، فبدأنا بالنظر إلى المرأة الأجنبية، فكان الجواب أنه غير جائز، وإن العورة بالنسبة للمتفق عليها دون خلاف أن عورة المرأة جسمها إلا وجهها وكفيها، وفي هذا خلاف عند أمن الفتنة أو عدمها. أما بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة فإن نظر المرأة إلى الرجل إنما يحرم ما بين السرة والركبة، فإن وقعت فتنة فيحرم ما تنظر إليه. أما النظر الثاني فهو نظره إلى زوجته وأمته، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. الرجل وعلاقته مع زوجته أو مع أمته هذه العلاقة علاقة تمتع، ولذلك يحل له أن ينظر إلى كل شيء فيها على المعتمد. يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن زوجته لأنه يجوز له الاستمتاع بها. طبعا الله عز وجل جعل رغبة للرجل للذكر في الأنثى، ولكنه قيدها فجعل ذلك القيد عن طريق الزواج أو عن طريق ملك اليمين، واليوم لا يوجد ملك يمين، بقي الأمر عن طريق الزواج فقط. يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن زوجته لأنه يجوز له الاستمتاع بها. نعم، في النظر إلى فرجها وجه أنه يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمى، وقال في العدة يولد الولد أعمى، ومنهم من قال يورث العمى للناظر، وكل ذلك أخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تتكلم فيه السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى ما رأيت منه ولا رأى مني. وهذا في الحقيقة هو أمر كمال، أما لو كان الإنسان لا تتم شهوته إلا بالنظر إلى فرج امرأته فالنظر جائز. والحديث قال ابن الصلاح فيه إن ابن علي والبيهقي رواياه بإسناد جيد، والصحيح أنه لا يحرم النظر إلى الفرج لأنه يجوز له الاستمتاع به، بل هو محل الاستمتاع الأعظم. فالنظر أولى، والخبر إن صح فمحمول على الكراهة، والنظر إلى باطن الفرج أشد كراهة، ولهذا يكره للإنسان أن ينظر إلى فرجه لغير حاجة. ونظر السيد إلى أمته التي يجوز له الاستمتاع بها كنظر الزوج إلى زوجته. ما معنى أما يجوز له الاستمتاع بها؟ إذا ملك الرجل أمة فيجب عليه أن يجعلها يمر عليها حيضة كاملة من أجل أن تستبرئ لئلا تختلط الأبضاع مع بعضها البعض، وهذا الأمر يجب في ذلك على البائع ويجب في ذلك على المشتري. فالبائع قبل أن يبيع يستبرئها بحيضته، والمشتري عندما يشتري أيضا يستبرئها بحيضته. نعم، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز له في هذه الحالة أن يستمتع بها ما بين السرة والركبة حتى تستمر. واحد. الأمر الثاني، قد تدخل هذه الأمة في ملكه، فإذا دخلت في ملكه فهي أحد أمرين: إذا كان هذا الملك مشتركا، يعني بينه وبين شخص آخر، عقد تجارة إماء فاشترى أمة هو وشريكه، عند ذلك هذه أمة مشتركة، وليس عندنا طريق في الشريعة الإسلامية أن يشترك اثنان في بضع واحد أبدا، ولذلك يحرم على الاثنين أن يتمتعا بهذه الأمة. مسألة ثالثة: مات أبوه مثلا وخلف له أمة، لكن هذه الأمة كان قد وطئها أبوه، فلا يحل له أن يطأها، لأن الرجل لا يحل له أن يطأ موطوءة أبيه، زوجة كانت أو في ملك اليمين. فقال: سواء كانت قنة، قنة أي عبدة، أما خالصة 100%، تباع وتشترى، أو مدبرة، وهي التي قال لها سيدها: أنت حرة دبر حياتك، أو مستولدة، وهي التي وطئها سيدها وحملت منه ولدا، عند ذلك فإذا ما مات السيد تصبح حرة. أو عرض مانع قريب الزواج كالحيض، نعم، فلذلك في هذه الفترة يمنع أيضا من النظر. والرهن وإن كانت مزوجة أو مكاتبة أو مشتركة بينه وبين غيره، أو مجوسية أو وثنية أو مرتدة، حرم نظره إلى ما بين سرتها وركبتها. إذن إذا كانت مزوجة، أمته زوجها بعبده أو زوجها بحر يخاف على نفسه العنت مثلا، فجاز له أن ينكح الأمة. هل يمكن هو تخدمه نهارا لكن لا يجوز له أن ينظر ما بين سرتها وركبتها؟ هذا واحد إذا كانت مزوجة. إذا كانت مكاتبة فعلت عقد الكتابة، فكأنها وضعت رجلها في طريق الحرية الآن، ولذلك لا يحق له من الآن أن ينظر إليها أو أن يطأها، لأنها صارت الآن في طريق الحرية، إلا إن عجزت نفسها فقالت: عجزت نفسي، عند ذلك تعود قنة خالصة. أو مشتركة بينه وبين غيره، كما قلنا ربما يكون ذلك بالإرث أو بالشركة، اثنين ثلاثة من الأولاد ورثوا أمة أو أمتين عن والديهم، هذه الأمة مشتركة، لا يجوز لواحد منهم أن يتمتع بها. أو مجوسية، نحن لا يحل لنا في الوقت طبعا إلا أن تكون هذه الأمة إما مؤمنة وإما من أهل الكتاب، أو مجوسية أو وثنية، كذلك عابدة الوثن لا يتحل للإنسان المؤمن. أو مرتدة، والردة كما تعلمون تكون بعدة أحوال، إما بالكلام وإما بالفعل وإما بالإقرار. وقلنا الكلام مثلا أن تدعي إلها مع الله أو أن تنكر وجود الله تبارك وتعالى، بالفعل مثلا أن تمزق المصحف أو أن تدوس عليه مثلا أو تلقي به في مكان لا يليق به إلى غير ذلك، أو أن تسجد لصنم، هذا فعل. إقرار أن تعتقد بشيء مثلا أن لله أبا أو زوجة أو ولدا، نعم، كل ذلك من باب الردة، حرم نظره إلى ما بين سرتها وركبتها، ولا يحرم ما زاد على الصحيح، لأنها إنما تقوم في مسألة الخدمة. وأكرر إن هذه المسألة فقط في الإماء التي يصح بيعها وشراؤها، أما في المستخدمات وهذا أمر خطير اليوم فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، فالمستخدمات أحرار ولا يباح منهن شيء. واعلم أن نظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها. نحن نتكلم عن نظر الرجل إلى المرأة، طيب ما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ أما كانت أو زوجة، عند ذلك الأمة يحل لها أن تنظر إلى سيدها بما ينظر هو إليها، وكذلك الزوجة يحق لها أن تنظر إلى زوجها بما يحق لزوجها أن ينظر إليها. وقيل يجوز نظره إلى نظرها إلى فرجه قطعا، ونظر الأمة إلى سيدها كنظره إليها، والله أعلم. طبعا قلنا إن عورة الرجل هي ما بين السرة والركبة، ولذلك ورد في الحديث غط فخذك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. فإذا هل الركبة والسرة من العورة؟ لا، ليستا من العورة، ولكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا النظر الثاني يجوز للرجل وللمرأة أن ينظر كل واحد منهما إلى الآخر إذا كانت زوجة أو كانت أمة يحل له وطئها كل شيء. النظر الثالث من السبعة نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة. كل ما نتكلم فيه بالنسبة للنظر كله بشرط أمن الفتنة، إذا حدثت الفتنة يحرم النظر للرجل إلى أمه، إذا وجدت الفتنة ويخشى من نفسه أن يواقع أمه يحرم عليه النظر، نقطع الأمر من بدايته. الآن ذوات المحارم، كل امرأة محرم أي لا يحق له أن ينكحها، كالأم والخالة والعمة والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت، وأيضا أم الزوجة والربيبة إلى غير ذلك، كل هؤلاء محارم. والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته، لكن أي أما؟ المزوجة، عندما زوجها فإنها تذهب ليلا في كل يوم إلى زوجها وتأتي إليه نهارا من أجل الخدمة، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة، كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة هذا هو الحرام والباقي يحل. مع الأسف قد يستهجن بعض الناس فقط هذه العورة، ولو نظرنا ما يحدث في بيوتات المسلمين اليوم من التساهل في مسألة ما فوق الركبة مثلا أو ما تحت السرة، وهذا قد كثر كثيرا في بيوتات المسلمين، فهذا الأمر إنما كثر ولا يحل أبدا أن ينظر الولد إلى أخته ما فوق ركبتها، وهذا مع الأمهات كثير، قد تكون امرأة متدينة وصالحة ولكنها لا تضبط هذا الأمر، وهذا خطأ كبير منتشر في البيوتات، ينبغي علينا أن ننبه عليه أزواجنا وأن ننبه عليه البنات، وطبعا أن يكون ذلك بالدعوة إلى الخلق المستقيم وعلى هداية وأمر بمعروف ونهي عن منكر وبالدعوة الحسنة وباللطف في ذلك. الرجل لا ينظر من محرمه ما بين سرتها وركبتها قطعا لأنه عورة، وهل له النظر إلى غير ذلك من بدنها؟ المذهب نعم، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية الثامنة. إذن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، البعل هو الرجل، فإذا اختلفت النقطة فصار النعل هي المرء، ولذلك جعلوا لغزا من مس ظهر نعله بيده فسد وضوءه بفعله. والمقصود الآن ليس النعل الذي يلبس في القدم، لا، البعل الزوج، النعل المرأة في المقابل. قال ربنا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، بعد ذلك قال أو آبائهن، وتمم ذكر المحرمات من النكاح، فهذه تبدي المرأة زينتها أمامه، ولأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة فيكونان كالرجلين. يعني عندما نقول هذه من زوجة أبيه مثلا، هذه بالنسبة إليه كالرجل تماما، لأنه لا يحل له أن ينكحها، ولذلك عورة زوجة الأب بالنسبة للابن ما بين السرة والركبة فقط، فيكونان كالرجلين. ألا ترى أنه لا ينتقض وضوءه بلمسهما بلمسها؟ لو لمس الإنسان أمه، أخته، بنت أخيه، بنت لمس بنت أخته مثلا، لمس زوجة أبيه، لمس ربيبته، لمس كل هذه المحرمات، كنته، هذه الأنواع كلها سواء كان ذلك التحريم بسبب النكاح، بسبب النسب، بسبب المصاهرة، بسبب الرضاع، أيا كان ذلك، عند ذلك نقول إذا لمسها كل امرأة، إذا لمسها لا ينقض لمسها الوضوء، عند ذلك يرى منها كل جسمها إلا ما بين السكرة والركبة. وسواء في ذلك المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع. على الصحيح، عرفنا المحرم بنسب، النسب مثلا عندما نقول هذا النسب بسبب النسب، يعني إذا جئنا من الأعلى جدات وعمات وخالات، إذا جئنا من الأسفل بنات وبنات الابن، وإذا جئنا من الحواشي عند ذلك بنات الأخوات من الشقيقات، والأخوات في أب، والأخوات من الأم، وأبناؤهن وأبناء بنات الإخوة الأشقاء، وبنات الإخوة لأب، وبنات الإخوة لأم، إلى غير ذلك، كل ذلك من النسب. أو المصاهرة، المصاهرة يترتب على زواجه أنها تحرم عليه أم زوجها، أم زوجته وأمهاتها وإن علونا، هذه كل امرأة بسبب المصاهرة تحرم عليه. أما المرأة التي تحرم عليه مؤقتا فهذه يحرم النظر إليها بالكلية، كأخت الزوجة وخالتها وعمتها. أو رضاع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقيل لا ينظر من محارمه، ليس هذا هو المفتبه، المفتبه الأول، يجوز له النظر من محارمه، يعني من كل امرأة لا يحق له نكاحها على التأبيد يجوز له أن ينظر إلى كل بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة. وقيل لا ينظر من محارمه إلا ما يبدو عند المهنة، يعني عند المهنة قدمها ترتفع تدريجيا إلى قبيل الركبة، يدها ربما عند المهنة تنكشف، رأسها ينكشف، يعني هذه الأشياء شيء من صدرها، شيء من ظهرها، إلى غير ذلك، إلا ما يبدو عند المهنة وهي الخدمة، يعني عندما تكون المرأة في خدمة بيتها مثلا. وهل الثدي مما يبدو عند المهنة؟ الآن وصلنا إلى شيء من الصدر. قال فيه وجهان على من يقول هذا القول. طبعا يعني النظر عند من يقول هذا القول، هنالك فرق بين أن تكون مرضعة وأن لا تكون مرضعة، فيه وجهان، وكما يجوز للمحرم النظر يجوز له الخلوة بمحرمه، أن يبقى مع مثلا زوجة أبيه، أو أن يبقى مع أخته بنت أخيه أم زوجته إلى غير ذلك، فهذه محرم بالنسبة إليه، ولذلك يخلو بها في غرفة واحدة ولا يحرم ذلك، ويسافر معها. وحكم الأمة قد مر والله أعلم. إذا نظر الرجل إلى محارمه جائز فيما عدا ما بين السرة والفروة. الأول نظر الرجل إلى الرجل، طبعا هذا أمر واضح جاء في السنة النبوية، فقال بعض الرجال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان الرجال بعضهم مع بعض؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام منعه من ذلك. قال: أرأيت إن كان الرجل خاليا؟ قال: إن الله أحق أن يستحيا منه. إذا كشف العورة للرجل أمام الرجل عورته ما بين السرة والركبة وهو حرام، وهذا ما يتساهل فيه الكثير من الناس اليوم، ربما يتساهلون في الرياضات، وربما يتساهلون في المسابح، وربما يتساهلون في الحمامات، لكن وصل الأمر إلى أنهم ربما يرتدي بعض المسلمين اليوم في الصيف بنطالا قصيرا فوق الركبة، وبعد ذلك يمشي فيه في الطريق. إخواني، أستطيع أن أقول كلمة واحدة: الله سبحانه وتعالى قسم العورات، صان المرأة فجعلها مستورة تماما، وحتى الرجل جعل له عورة، لكنه لم يجعل للبهائم عورات. فكل إنسان، رجل كان أو امرأة، أبدى في الطريق شيئا من عورته من السرة إلى الركبة فقد التحق بالبهائم، ونقول هذا صراحة، هذه بهيمة تمشي في، أرأيت إلى حمار حمأتان مستورة؟ أبدا، لا يوجد هذا أبدا، ولذلك هؤلاء يلتحقون بالبهائم. فالبهيمة هي التي لا تستر نفسها. جاء الشرع فكرم من قيمة الرجل، والله سبحانه وتعالى جعل هذا اللباس كما وصف: يواري سوآتكم. نعم، ولذلك علينا دائما أن نهتم بهذا الأمر تماما. فنظر الرجل إلى الرجل جائز في جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة عند أمن الفتنة. ولو كان الرجل جميلا والناس إذا نظروا إليه صار نظرهم إليه كالنساء، وجب عليه أن يستر جسمه أيضا كما تستر المرأة خشية الوقوع في الفاحشة. فإن خشي الافتتان به حرم. دائما قاعدة خذوها في كل أنواع النظر: كل نظر ولو كان حلالا يؤدي إلى فتنة وإلى ما لا يرضاه الله عز وجل يصبح حراما. فإذا نظر الولد إلى أمه نظرة شهوة حرم عليه أن ينظر إلى أمه، وكذا يحرم النظر إلى المحارم بشهوة بلا خلاف، وكذا يحرم النظر إلى الأمرد بشهوة بلا خلاف. الأمرد الشاب الجميل الذي لم يخرج على وجهه شعر، ولذلك أشبه ما يكون بالنساء، ولذلك كانوا يخشون على أنفسهم من المرض أكثر من خوفهم على أنفسهم من النساء. وليتق الله من يسير في طريق التعليم، فقد يكون في صف ربما يوجد فيه 20 أو 30 أمرد، فليتق الله تبارك وتعالى في ذلك الأمر. وهو أولى بالتحريم من النظر إلى النساء، لأن الإنسان بطبيعته يميل إلى النساء، ويستطيع أن يكافح ذلك الأمر، ويستطيع أن يتزوج. أما هنا ماذا يفعل؟ هذا حرام في الأصل وفي النهاية، وهذا لو لم يكن بشهوته ولم يخف من النظر فتنة. قال الرافعي: لا يحرم، فإن لم تكن شهوة وخاف الفتنة حرم على الصحيح، وهو قول الأكثرين. قال النووي في غير موضع من شرح المهذب: الصحيح تحريم النظر إلى الأمرد مطلقا بفتنة أو بغير فتنة مطلقا. ونص عليه الشافعي، ومعنى مطلقا أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. نعم شرط في الرياض أن يكون حسنا والله أعلم، يعني هنالك أمر، لكن على كل حال كل إنسان يعلم من نفسه شيئا، ولذلك إذا وجد من نفسه النظر إلى ذلك الأمر مما يحرك عنده شهوة فيحرم عليه النظر إليه قطعا على كل الأقوال. قلت الحسن أمر نسبي يختلف باختلاف الطباع، فما تراه أنت جميلا قد يراه غيرك قبيحا، والشيء إنما يختلف باختلاف الأشكال وباختلاف العادات. فمثلا في بلادنا لو أراد الرجل امرأة فإنه دائما ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى بياضها وطولها وشقارها وخضرة عينها إلى غير ذلك. قد يأتينا رجل من إخواننا أسلم من أوروبا ويريد أن يسلم، يقول لا أريدها بهذه الصفات كلها بل يريد العكس تماما. هذه مسألة نسبية، فكل جماعة يعني عند ذلك هم الذين يقررون معنى الجمال. فهذه مسألة، قد ترى أنت امرأة سوداء وتظنها أنها ليست جميلة. قيل لبعض طلاب العلم هنا هل تتزوج من بلادنا؟ قال وهل تعرفون أنتم معنى الجمال وهو أسود البشرة؟ أنتم لا تعرفون، نحن نعرف معنى الجمال حقا يقول، لأن الإنسان كما قال الشيخ قلت الحسن أمر نسبي، أمر نسبي ما تراه، ولو كان الأمر يتوجه إلى بعض النساء فقط لتقاتل الرجال على بعض النساء، ولكن هذا شيء يقذف في القلب من أجل الزواج، ولذلك كل إنسان يرى الحسن في طريقة معينة. أمر نسبي يختلف باختلاف الطباع، ولا شك أن الأمر ده مظنة الفتنة كما أن المرأة كذلك. وإذا كانت الحكمة غير منضبطة ما عندنا ضابط لها، مثلا العورة نقول ما بين السبعة والركبة في ضابط، في شيء اسمه ركبة غير داخلة في العورة، في شيء اسمه سرة غير داخلة في العورة، ما بينهما عورة، هذا ضابط. لكن أن يكون أن نقول والله أن ينظر إلى شيء حسن، هذا شيء حسن شيء غير نسبي، لا شيء نسبي، لا نستطيع أن نقرر ما معنى الجمال فيه ما معنى الفتنة فيه. فليتق الله كل واحد منا. ولذلك إذا كانت الحكمة غير منضبطة فالقاعدة إلغاؤها وإناطة الحكم بما ينضبط. ألا ترى أن هذا الولد أمراض؟ خلاص يحرم وانتهينا من ذلك الأمر. يعني لو والشيخ سيشبه لنا مسألة جميلة جدا، ألا ترى أن المشقة في السفر هي الحكمة في جواز القصر؟ لما كان الماء غير موجود ومناطق الاستراحات ومناطق تغيير الوضوء يعني كانت بعيدة ومتباعدة في السفر، فلا بد في هذه الحالة من شيء هام، ألا وهو في هذه الحالة نقول إن المسألة هي أن المشقة في السفر جعلت الشارع يجعل لنا الجمع والقصر. لكن هالمشقة هل هي منضبطة؟ مشقة الإنسان الماشي كالراكب على دراجة، كالراكب على دراجة نارية، كالراكب على دابة، كالراكب على سيارة قديمة، كالراكب مثلا في باص قديم، كالراكب في باص مكيف، كالراكب في طائرة، كركوب الملوك في الطائرات الخاصة، كل ذلك في مشقة، لكن المشقة نسبية لا نستطيع أن نضبطها. صحيح إذا قيل للإنسان اليوم عليك سفر، السفر قطعة من العذاب، هكذا قال، والسفر يسفر عن أخلاق الرجال. بعض الناس قد يكون كريما في بلده ولكن في الطريق أنا هذا الماء أحتاج إليه بعد قليل، هذا الطعام أحتاج إليه، هذا العمل أحتاج، عند ذلك يصبح إنسانا بخيلا. ولذلك قالوا السفر يسفر عن أخلاق الرجال، هنا يظهر الكرم الحقيقي، لأن الكرم من ماء لا يستخلف، غير أن الكرم والله واحد قاعد الجامع اشربوا يا اخوان ابروا على الحنفية بيعبي اشربوا امر بسيط هذا. اما عندما يقول اشرب وسيعطش بعدك عند ذلك هذا كرم حقيقي. ولذلك المشقة في السفر عند ذلك هي الحكمة في جواز القصر. عندما لم تكن منضبطة ما قلنا كل سفر فيه مشقة فيه قصر، لا، قلنا كل مسافة يقطعها الإنسان بلغت أكثر من 80 كيلومتر عند ذلك الإنسان يقصر فيها الصلاة، فيها مشقة بالنسبة إليه قال فيها مشقة قد تكون نزهة. الإنسان اللي رايح إلى مصيف من المصائف، كم من إنسان يذهب إلى مصيف بعده أكثر مثلا من 100 كيلومتر، ألا يقصر في سفره؟ نعم يقصر. فلما لم تكن منضبطة ألغيناها وأنطنا الحكم بالمظنة وهو السفر. فكذلك ها هنا فالمنع، فالوجه المنع مطلقا، وكذا أطلقه غير واحد من الأصحاب بل نص الشافعي إطلاقه والله أعلم. ثم قال الفرع الثاني أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل. والحمد لله رب العالمين.